الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنعم علينا بمواسم الخيرات، والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يبارك لنا في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر العظيم الذي إذا جاء فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، هذا الشهر العظيم الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الشهر العظيم الذي خصه الله تعالى بليلة عظيمة هي ليلة القدر، التي هي خير عند الله تعالى من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الشهر العظيم بما خصه الله تعالى بهذه الخصائص العظيمة وهذه الثمرات والفوائد الجليلة، علينا معاشر الإخوة والأخوات أن نشمر عن ساعد الجد في استغلال أيامه ولياليه بالأعمال الصالحة والقربات النافعة التي تنفع المرء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم في هذه الدقائق عن المستحبات في رمضان، فأقول وبالله التوفيق، من أول ذلك كثرة قراءة القرآن، فقراءة القرآن مطلوبة من المسلم ومن المسلمة في كل وقت وحين في جميع أيام السنة، ولكن يتأكد ذلك في شهر رمضان، لأن هذا الشهر أنزل فيه القرآن، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان، وكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يجتهدون اجتهادا بالغا في تلاوة كتاب الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا في الحديث الصحيح: إن القرآن والصيام يشفعان للعبد المؤمن. فهذا من ثمرات تلاوة كتاب الله عز وجل، وبكل حرف حسنة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت هذه هي الحسنات العظيمة التي ينالها المرء من كتاب الله عز وجل وتلاوته، فكيف يفرط وكيف يقصر في تلاوة القرآن؟ ولهذا القرآن العظيم أيها الإخوة والأخوات فيه قرابة 300,000 حرف، فإذا ختم الإنسان ختمة واحدة فإنه ينال فضلا عظيما من الله عز وجل، وهو قرابة 3,000,000 حسنة بالختمة الواحدة، وفضل الله واسع، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات في الأمور التي تستحب في هذا الشهر العظيم هو المحافظة على مستحبات الصيام من تعجيل الفطر وتأخير السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال أيضا: تسحروا فإن في السحور بركة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا تسحر قام بعد ذلك إلى الصلاة. قال الصحابي عندما سئل: كم بين ذلك وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، وهذا مما يدل على تأخير السحور إلى آخر الليل. كذلك الأمر الثالث من المستحبات في رمضان أيها الإخوة والأخوات هو الحرص على قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام يكون بأداء صلاة التراويح، بأداء هذه الصلاة مع الإمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا فضل عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى عندما يقوم المرء مع الإمام مع جماعة المسلمين ثم ينصرف بعد ذلك، فقد كتب له قيام ليلة كاملة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك من الأمور المستحبة في رمضان، وهو الأمر الرابع، العمرة في رمضان لها مزية، وهي مطلوبة في كل وقت وحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل العمرة في رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فإذا تيسر لك يا عبد الله أداء العمرة في شهر رمضان فقد فعلت خيرا عظيما لنفسك، وأيضا تنال بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأجر الذي ترتب على هذا العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: تعدل حجها، وقال: تعدل حجة معي. خامسا من الأمور المستحبة في رمضان أيها الإخوة والأخوات هو كثرة الجود والإحسان في رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان بكثرة العطاء والسخاء والإحسان. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة في رمضان. ومما ينبغي التذكير به في هذا الصدد هو استحباب تفطير الصائمين في رمضان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. ولا يشترط في تفطير الصائم أن يكون فقيرا أو محتاجا، بل لو قمت بتفطير بعض أقاربك أو بعض جيرانك فإنك تنال هذا الأجر المترتب على هذا العمل الصالح العظيم. كذلك وله أمر السادس من الأمور المستحبة في رمضان أيها الإخوة والأخوات هو الدعاء. الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد قال ربنا جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية ذكرت في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة. قال بعض المفسرين: وفي ذلك إشارة إلى فضل الدعاء في شهر رمضان. وهذا أمر يعني واقع ومشاهد، وفي تدل عليه الأحاديث التي تدل على استحباب الدعاء بالنسبة للصائم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. وأيضا الصائم عند يعني تناوله وجبة السحور يكون في الثلث الأخير من الليل، وهذا الوقت العظيم من أوقات إجابة الدعاء. كذلك أيضا في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، في هذه الليالي أيضا يستحب الحرص على الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. قد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن الدعاء في رمضان له مزية، فعلينا أن نكثر من الدعاء في هذا الشهر العظيم، أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في طلب حاجاتنا من أمور الدنيا والآخرة. كذلك أيضا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، وهو الأمر السابع من الأمور المستحبة في رمضان، كثرة ذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال: أفضل الصائمين هم أكثرهم ذكرا لله عز وجل. وقد قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثير والذاكرات. وقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب عندما ذكر أصنافا من الأعمال الصالحة، قال في خاتمتها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فتكثر يا عبد الله أيها الصائم، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى من تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير، سواء كنت ماشيا أو راكبا أو مضطجعا على جنبك تذكر الله سبحانه وتعالى. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. أيضا الأمر الثامن من الأمور المستحبة في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان، هو البعد عن اللغو والسب والشتم وجميع آفات اللسان، فينزه الصائم لسانه عن هذه الأمور. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فلا يقابل السب بالسب ولا يقابل الشتم بالشتم، بل يحرص على حفظ صيامه وحفظ ثوابه وأجره حتى لا يضيع في هذه الأمور التي تكون سببا في نقصان أجره وثوابه. كذلك أيضا الأمر التاسع من الأمور المستحبة في رمضان أيها الإخوة والأخوات، هو الاهتمام بالوقت وعدم تضييعه في القيل والقال وفيما لا فائدة فيه. فبعض الناس في شهر رمضان للأسف يمر عليه رمضان كغيره من الشهور، يجلس في أماكن اللهو وأماكن القيل والقال وأمام الشاشات والقنوات ويضيع وقته، ويفوت عليه هذا الوقت الثمين وهذا الزمان الشريف الذي قد لا يتكرر في عمره. فقد لا يدري الإنسان إن أدرك رمضان هذه السنة هل يدرك رمضان السنة القادمة، فإن الإنسان لا يدري متى يكون أجله، فعليه أن يكون كيسا فطنا وأن يشمر عن ساعد الجد في استغلال أيام هذا الشهر ولياليه بالأعمال الصالحة والقربات النافعة. فأيام رمضان كما قال الله عز وجل أياما معدودات، سرعان ما تمضي وسرعان ما تنقضي. والموفق أيها الإخوة والأخوات هو من استغل هذا الشهر بأيامه ولياليه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر العاشر والأخير من الأمور المستحبة في رمضان أيها الإخوة والأخوات هو الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من أجل إدراك ليلة القدر، ولأجل ذلك كان أيضا عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى لأجل إدراك هذه الليلة العظيمة وهي ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وعباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.